تخيلوا معي هذا السيناريو. تنفيذ عملية سرقة هوية معقدة جدا، يعني مو لسرقة حساب بنكي، لا، بل لسرقة إرث إمبراطورية بأكملها.
والضحية هنا هو والد أعمى على فراش الموت.
بالضبط. والمفاجأة إن الفاصل بين الحصول على ثروة طائلة أو التعرض للعنة أبدية في صحراء قاحلة يتوقف حرفيا على قاعدة نحوية، يعني مجرد حرف جر واحد.
صحيح، نحن نتكلم عن واحدة من أكثر القصص كثافة وتعقيدا، قصة تتشابك فيها السياسة مع اللغويات وديناميكيات العائلات السامة.
والمثير إننا ما نتكلم عن حبكة مسلسل درامي حديث، بل عن نصوص تعود لآلاف السنين. طيب، خلونا نفكك هالموضوع. في غوصنا المعمق اليوم رح نستند لمادة دسمة جدا، وهي المحاضرة 26 للدكتور روبرت فانوي حول تاريخ العهد القديم،
والتي تركز بشكل أساسي على تحليل قصة عائلة إسحاق، زوجته رفقة، والتوأمين يعقوب وعيسو.
وبما إن مستمعينا غالبا يعرفون الخطوط العامة لهالقصة الكلاسيكية، ما رح نضيع وقت في سرد الأحداث الأساسية. نحن هنا عشان نغوص مباشرة في آليات هالأحداث، يعني ليش صارت وكيف نقدر نفسر الدوافع النفسية والسياسية وراءها.
وطبعا من الملم جدا التوضيح إننا نتعامل مع محاضرة الدكتور فانوي كعدسة تحليل موضوعية بحتة.
100%. الهدف هو استكشاف التاريخ والنصوص القديمة بناء على المصدر، بعيدا تماما عن أي اصطفافات عقائدية أو سياسية. نحن فقط ننقل ونحلل.
هذا نهج بالغ الأهمية. الدكتور فانوي يطرح تحليلاً يفكك حرفياً كيف إن التدخلات البشرية تحاول باستمرار الالتفاف على الأقدار. لو نظرنا لنقطة البداية لتلك العائلة، نجد إنها قائمة أساساً على كسر القواعد الطبيعية.
تقصدين البدايات غير التقليدية؟
بالضبط. نحن نتكلم عن عائلة لم تكن لتوجد لولا سلسلة من التدخلات أو المعجزات. إسحاق ولد لمعجزة بيولوجية بعد تقدم والديه في العمر، وحتى زواجه من رفقة لم يثمر إلا بعد 20 عاما من العقم والانتظار.
20 سنة؟ هذا وقت طويل جدا للانتظار. بس هذا الانتظار انتهى بصراع حرفي. النص يقول إن رفقة كانت حامل بالتوأم وكانوا يتصارعون داخل رحمها، ولما سألت عن سبب هذا الألم تلقت تلك النبوءة المحورية:
الكبير يستعبد للصغير.
يا سلام، الكبير يستعبد للصغير، يعني يعقوب الأصغر هو الذي رح يسود على عيسو الأكبر. وهنا بصراحة أواجه مشكلة في فهم المنطق اللي يحكم تصرفات هالعائلة.
كيف يعني؟
يعني إذا كانت رفقة وإسحاق يعلمون تماما إن في إعلان مسبق بأن الأصغر هو من سيتولى القيادة، ليش يصرون على تحدي هذا السيناريو؟ الأب يفضل عيسو والأم تفضل يعقوب. الأمر يبدو وكأنك تعرف نهاية الفيلم قبل ما يبدأ، بس الشخصيات ترفض السيناريو وتحاول تكتب نهايتها الخاصة.
هذا التشبيه ممتاز، وهو يطرح سؤالا مهم حول تمرد الطبيعة البشرية. التحليل الأكاديمي في المحاضرة ما يشوف تصرفات الوالدين كمجرد تفضيل بريء، بل يعتبره تمرد صريح.
تمرد على النبوة؟
نعم، إسحاق كان يفضل عيسو لسبب دنيوي جداً. النص يقول أنه كان يحب عيسو لأنه كان يأكل من صيده.
لحظة، يعني عشار الأكر؟
تخيل، إسحاق يحاول توجيه مسار التاريخ بناءً على من يطبخ له وجبة أفضل من لحم الغزال، وفي المقابل رفقة تتمسك بالوعد وتفضل يعقوب. هذا الانقسام الكلاسيكي خلق بيئة مشحونة، كل طرف فيها يعتقد أنه يمتلك الحق في فرض رؤيته على المستقبل.
وهذا الانقسام والتفضيل قادنا مباشرة لواحد من أشهر المشاهد في تاريخ القديم، مشهد الخدعة الكبرى.
لما قرر إسحاق في شيخوخته أنه يتجاهل النبوة ويوارك عيسو،
ورفقة تتنصت وتبدأ تحيك المؤامرة مع يعقوب، تحضير لحم الماعز وتغطية يدي يعقوب ورقبته بجلد الماعز عشان يخدع والدها الضرير. نحن نعرف تفاصيل الخدعة هذه كويس، بس هنا الموضوع يصير مثيراً جداً للاهتمام.
تفضل.
لما يعود عيسو يكتشف إسحاق أنه تعرض لعملية احتيال مكتملة الأركان، ليش ما قام بوساطة بإلغاء البركة؟ يعني لو اكتشفنا اليوم أن شخص زور توقيعاً على عقد، العقد يعتبر لاغي بقوة القانون فوراً. ليش إسحاق ما قال عفواً لقد تم خداعي والبركة تعود لعيسو؟
مقارنتك بالعقود الحديثة منطقية جداً، لكنها تعمل بطريقة عكسية تماماً في الشرق الأدنى القديم.
كيف؟
في تلك الثقافات الكلمة المنطوقة وتحديداً بركة البطريرك أو كبير العائلة ما كانت مجرد أمنيات طيبة، كانت وثيقة قانونية ملزمة، شيء أشبه بما نعرفه اليوم بالعقود الذكية اللي تتنفذ تلقائياً وغير قابلة للتعديل.
واو، يعني مجرد ما نطقها انتهى الأمر.
بمجرد ما تنطق الكلمات تستمد قوة مستقلة ولا يمكن التراجع عنها أبداً حتى لو انتزعت بالاحتيال. إسحاق كان يعلم أنه أطلق قوة ما يملك هو نفسه سلطة إيقافها.
طيب إذا كانت النتيجة لا يمكن تغييرها، وإذا كان يعقوب حسب النبوءة المبكرة مقدر إله أنه ينال هذه البركة أصلاً، ألا يمكننا القول أن هذه الخدعة كانت مجرد تطبيق لمبدأ الغاية تبرر الوسيلة؟ يعني يعقوب ورفقة كانوا مجرد أدوات لتنفيذ الإرادة العليا؟
الدكتور فنوي يتوقف طويلاً عند هذه النقطة بالتحديد، لأنه فخ تحليلي يقع فيه الكثير من الناس. هو يقتبس من الباحث أليسون اللي يشير لفكرة إن رفقة ويعقوب ربما كانوا يتصرفون وفق المبدأ القائل بأن الله يساعد أولئك الذين يساعدون أنفسهم.
بالضبط هذا اللي أقصده.
لكن فانوي يفكك هذا التبرير ويرفضه تماما.
يرفضه؟ بس الخدعة نجحت وهم حققوا النتيجة المطلوبة.
تحقق النتيجة ما يعني إقرار الطريقة. التحليل هنا يضع اللوم على الجميع بلا استثناء. إسحاق أخطأ خطأ جسيما بمحاولة مباكسة عيسو وتجاهل النبوءة، ورفقة ويعقوب أخطأوا باستخدام الخداع والتلاعب. الفكرة المركزية في المحاضرة هي إن الإرادة الأكبر تحققت على الرغم من الأخطاء البشرية وليس كمكافأة عليها.
آها، على الرغم من تصرفاتهم وليس بسببها.
تماما. المصدر نوضح إنه ما في أي شرعنة للاحتيال في هذه القصة.
هذا بصراحة يغير المنظور تماما. طيب، الخدعة نجحت تقنياً، ويعقوب هرب بالبركة، ثم يدخل عيسو ويدرك إن مستقبله كله انسرق، ويطلق ديك الصرخة المفجعة اللي يذكرها النص، ألك بركة واحدة فقط يا أبي؟
مشهد درامي ومؤلم جداً.
جداً، وإسحاق المنهار يحاول يلاقي شيء يقوله، فينطق بكلمات تبدو كأنها بركة بديلة أو تعويضية لعيسو، بس المحاضرة تشير لتفصيل لغوي دقيق يجعل ما نطق به إسحاق مرعب جدا.
الرائع هنا هو كيف إن مصير أمم بأكملها ممكن يعلق على قاعدة نحوية في اللغة العبرية القديمة. الكلمات اللي وجهها إسحاق لعيسو تدور كلها حول حرف الجر العبري من.
حرف من؟
نعم، المشكلة في هذا الحرف إنه يحمل معنيين متناقضين تماما. يمكن أن يكون من المصدرية، يعني إن الشيء يأتي من هذا المصدر، أو يمكن أن يكون من الانفصالية، بمعنى الابتعاد تماماً عن الشيء.
لحظة، يعني نفس الحرف ممكن يعني سأعطيك من هذا الشيء، وفي نفس الوقت ممكن يعني سأبعدك عن هذا الشيء؟ هذا جنون لغوي. كيف تم تفسير هذا الحرف في حالة عيسو؟
شوف، في حالة البركة اللي سرقت ليعقوب، السياق كان يؤكد استخدام المعنى المصدري، يعني ستحصل على رزقك من ندء السماء ومن دسم الأرض.
أوكي، هذه بركة واضحة.
لكن لما نصل لحديث إسحاق مع عيسو نجد أن الترجمات الدقيقة والحديثة مثل ترجمة NAIV في الإنجليزية، وهي نسخة تعتمد على أحدث الأبحاث في السياق اللغوي، تترجم هذا الحرف بمعناه الانفصالي.
فتصير الجملة؟
فتصبح الجملة سيكون مسكنك بعيدا عن خصب الأرض وبعيدا عن ندى السماء.
يا إلهي، هذه مبركة أبدا، هذا حكم بالنفي، يعني ابتعاد عن الخصوبة والندى معناته الحكم عليه بالعيش في الجفاف والبرية القاحلة.
صحيح، ولو ربطنا هذا بالصورة الكبرى ندرك حجم الكارثة. هذا التلاعب النحوي، أو خلينا نسميه هذا الحكم، رسم الحدود الجيوسياسية لقرون قادمة.
كيف؟
عيسو أصبح مؤسس شعب آدوم، والآدوميون استوطنوا بالفعل في ديك المناطق الجبلية القاحلة جنوب البحر الميت، جغرافية قاسية جدا وموارد شحيحة. وهذا الصراع اللي بدأ بين توأمين في خيمة تحول إلى صراع دموي ممتد بين الإسرائيليين اللي هم من نسل يعقوب والآدوميين نسل عيسو.
يعني خلاف عائلي تحول إلى حروب جيوش، مثل ما يذكر الدكتور فانوي إنه هذا العداء
ما كان مجرد جفاء بين شعبين، بل قاد لصراعات عسكرية طاحنة، شيء يذكرنا بعقد قانوني حديث ممكن فاصلة واحدة فيه تنقل ثروة طائلة أو تلغيها تماما.
بالضبط، الصراعات هذه امتدت لمئات السنين. الملك داوود على سبيل المثال غزا أدوم ووضع حاميات عسكرية هناك واستعبدهم عمليا، واستمر هذا التمرد والقمع فترات طويلة جدا حتى نصل لفترة زمنية تعرف بفترة ما بين العهدين.
طيب خلينا نوضح هذه النقطة لمستمعينا. فترة ما بين العهدين هي تلك الحقبة الزمنية اللي استمرت لحوالي 400 عام تقريبا بين آخر نصوص العهد القديم وبداية العهد الجديد، صحيح؟ فترة شهدت تقلبات سياسية هائلة.
أحسنت. في ديك الفترة وتحديدا على يد جيش التمرد اليهودي المعروف بالماكابيين اللي سيطروا على المنطقة وقتها، تم إجبار الأدوميين واللي عرفوا حينها بالإيدوميين على اعتناق اليهودية بالقوة.
اندماج قصري، تخيل حجم المرارة التاريخية المتراكمة.
ومن قلب هذا القهر خرجت شخصية ستغير مجرى التاريخ لاحقا،
هيرودس الكبير.
نعم، الملك الأدومي اللي عينه الرومان عشان يحكم اليهود بقبضة من حديد. تخيل المفارقة، ملك من نسل عيسو يحكم نسل يعقوب. هذا يطرح سؤال عميق جدا، كيف يمكن لصرحة في خيمة قبل آلاف السنين وحرف جر انفصالي إنهم يمهدوا الطريق لظهور واحدة من أكثر فترات التاريخ تعقيدا ودمويا؟
هذا حرفيا يخلي العقل يتوقف، تأثير الفراشة في أقصى تجلياته. بس خلينا نترك هذا الصراع الجيوسياسي شوي ونرجع لبطل قصتنا، أو يمكن الجاني الأكبر فيها، يعقوب.
تمام.
بعد ما سرق البركة عيسو يشتعل بالغضب وينوي يقتله، فتدخل رفقة مرة ثانية وتهرب يعقوب لخالها لبان في منطقة حران. يعقوب الآن يلقى نفسه طريد وحيد ينام في العراء وضع رأسه على حجر، وفي هذه اللحظة من الضعف المطلق تحدث له رؤية سلم يعقوب الشهيرة،
اللي هي حلم السلم أو الدرج الواصل بين الأرض والسماء، والملائكة تصعد وتنزل. التحليل اللي يقدمه فنوي هنا مذهل، يقول إن الملائكة تصعد وهي حاملة احتياجات يعقوب ومخاوف العميقة كرجل هارب ما يملك أي شيء، وتنزل وهي حاملة رسائل الطمأنينة والنعمة.
وفيها الحلم يتدخل الإله ويجدد ليعقوب الوعد العظيم اللي أعطيه لإبراهيم وإسحاق، وعد مطلق بالحماية والأرض والنسل.
يعقوب يستيقظ مذهول، يدرك رهبة المكان ويسميها بيت أل، ويقوم بقطع نذر.
وهنا توقفت مصدوم لما قرأت تحليل الدكتور فانوي لنص هذا النذر.
إيش اللي صدمك؟
الكلمات اللي استخدمها يعقوب غريبة بشكل لا يصدق، خاصة بالنظر للرؤية العظيمة لتو شايفها. يقول في نذره: إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق وأعطاني خبزا لآكل وثيابا لألبس وصار الرب لي إلها، فهذا الحجر يكون بيت الله. تلاحظين اللي ألاحظه؟ هذا أبدا ما يبدو كرجل استسلم في خشوع مطلق، هذا يبدو وكأنه لا يزال يحاول صياغة عقد مشروط، يعني يقول إن فعلت لي كذا وكذا سأعترف بك. إنه الإيمان القائم على المعاملات التجارية.
يا سلام عليك، أنت كذا وضعت يدك على واحدة من أكثر النقاط جدلا بين المفسرين الأكاديميين. هذا النذر المشروط يسبب حرجا كبيرا لبعض العلماء، والدكتور فانوي يستعرض هذا الجدل ببراعة في المحاضرة.
في علماء حاولوا يبرروا موقفه؟
نعم، في مفسر يدعى ليوبولد، هذا الرجل وجد لغة يعقوب الانتهازية مزعجة جدا، لدرجة أنه حاول يتلاعب بالقواعد النحوية للنص العبري علشان ينقذ سمعة يعقوب.
يتلاعب بالقواعد؟ كيف يعني؟
ليوبولد اقترح تحريك موضع بداية جواب الشرط في الجملة عشان يخلي كلمات يعقوب تبدو أقل اشتراط وأكثر امتنان. كان هدفه الصريح هو منع يعقوب من الظهور، كما وصفه ليوبولد نفسه، بروح مرتزقة رخيصة تساوم الله.
واو، يا لها من محاولة يائسة لتلميع شخصية تاريخية. يعني هو يفترض أن يعقوب يجب أن يكون مثالي لأنه شخصية عظيمة وبطريارك، وبالتالي أكيد النص هو اللي خاطئ أو أسيء فهمه.
وهذا بالضبط اللي يرفضه مفسر آخر استشهد فيه فانوي، وهو ألدرز.
إيش كان رأيه ألدرز؟
ألدرز يرفض هذا التجميل النحوي تماماً، هو يصر على قبول النص زي ما هو بترجمته المباشرة والقاسية. بالنسبة له هذا النذر يثبت إن يعقوب في ديك اللحظة ما كان قد تغير على الإطلاق. كان لا يزال يعقوب المخادع، التاجر اللي يحاول يدير الكون بشروطه الخاصة.
يعني يعترف بوجود قوة عليا، بس يبي يخضع هالقوة لاحتياجاته المادية أولاً. الإيمان كبوليسة تأمين.
بالضبط.
بصراحة هذا التفسير من ألدريدج عبقري، لأنه يعيد الإنسانية للشخصية. يعني يعقوب ما تحول فجأة لقديس بمجرد رؤيته لحلم. التغيير النفسي العميق ما يحدث بين ليلة وضحاها. يعقوب كان يحتاج أن غروره يكسر أولاً.
وهذا يقودنا مباشرة للمحطة التالية في المحاضرة، المحطة اللي رح يلتقي فيها يعقوب بالشخص الوحيد القادر على تلقين درس قاسي في المكر.
لابن، خاله في حران، يعقوب التقى بنسخة متطورة وأكثر ذهاء من نفسه.
نحن نعرف القصة، يعقوب يشتغل 7 سنوات عشان يتزوج راحيل الجميلة.
تنتهي المدة ويقيم لابن وليمة وزفافا في الليل، وفي صباح اليوم التالي يكتشف يعقوب أنه تزوج ليا، الأخت الكبرى ضعيفة البصر وليس راحيل. يعقوب اللي ارتدى ملابس أخيه عشان يخدع والده الأعمى، يخدع الآن في ظلام الليل بعروس مستبدلة.
ولما يواجه لابان وهو في قمة غضبه، إيش كان العذر اللي قدمه لابان؟
هذا الجزء المفضل عندي.
ببرود شديد يجيب لابان: لا يفعل هكذا في بلادنا أن تعطى الصدرة قبل البكر.
مذهل. العذر يتعلق بحقوق الأخت الكبرى. الرجل اللي سحق حقوق أخيه الأكبر يصفع الآن بقانون حقوق الإخوة الكبار. يعني ما أقدر أتخيل مفارقة أكثر سخرية وكارما من هذه.
المفارقة الساخرة هنا قوية جدا، لدرجة أن الدكتور فان وي خصص لها مساحة خاصة في محاضرته. قرأ قصيدة فكاهية أو لميريك نشرت في مجلة الجمعية اللاهوتية الإنجيلية تلخص الموقف بسخرية.
إيش تقول القصيدة؟
القصيدة تقول في معناها: كان هناك شاب يدعى يعقوب، عمل بجد ليحظى برحيل، لكن لابان الماكر قال له في الصباح: أيها المبتدئ، كان يجب عليك قراءة الشروط والأحكام الدقيقة.
الشروط والأحكام الدقيقة، رهيبة. يعني يعقوب وافق على العقد بدون ما يتحقق من النص الصغير أسفل الصفحة. هي سخرية لاذعة من رجل ظن أنه أذكى من الجميع.
صحيح.
بس خلف هذه السخرية في درس نفسي واجتماعي عميق جدا يطرح المصدر. هذه النصوص تضع مرآة أمامنا وترينا كيف تتكرر الأنماط العائلية السامة. الكذب يولد كذب، والخداع يرتد على صاحبه. الصدمات العائلية تنتقل كإرث ثقيل عبر الأجيال إذا ما قام أحد بكسر هذه الحلقة.
وهذا يطرح سؤال مهم حول سبب احتفاظ هذه النصوص القديمة ببريقها وتأثيرها حتى اليوم. إنها ما تروي لنا قصصاً عن أبطال من ورق أو شخصيات معصومة ما تخطئ. بالعكس، هي تقدم لنا بشر معقدين تدفعهم الغيرة والأنانية والخوف، يخطئون بشكل فادح ويتجرعون مرارة أفعالهم.
طيب، إذن إيش معنى كل هذا؟ في نقاشنا اليوم غصنا في سلسلة من الأحداث المعقدة. بدأنا بآباء متمردين على النبوءات، وانتقلنا لتحليل قانونية الكلمة المنطوقة كعقد غير قابل للإلغاء في العالم القديم. شفنا كيف تم التلاعب بحرف جر واحد ليرسم حدود دموية عبر التاريخ، وكيف حاول رجل أنه يفاوض الإله بعقلية تاجر، وصولا لوقوع المخادع في فخ من هو أمكر منه. كيف نقدر نجمع كل هذا الخيوط؟
شوف، إذا نظرنا للنتيجة النهائية لفتلة بقاء يعقوب في حران، بنلاقي أمر يدفع للتأمل العميق، وهي فكرة يطلعها فانوي وتستحق أننا نتوقف عندها.
إيش هي؟
في وسط كل هذه الفوضى، وفي قلب بيئة مشحونة بالمنافسة والغيرة والخداع المتبادل بين لابان ويعقوب، وحتى الصراع بين الزوجات، يولد ليعقوب 11 ابنا في تلك الأرض الغريبة. هؤلاء الأبناء اللي ولدوا من رحم هذه الصراعات المريرة والخلل العائلي هم بالضبط من سيشكلون النواة الأولى لأسباط إسرائيل 12.
تقصدين إن الأمة بأكملها تأسست من داخل هذا الخلل العائلي العميق؟
تماماً. وهذا يخلي الواحد يتساءل استناداً لهذا النص: إلى أي مدى يصنع التاريخ وتبنى الأمم العظيمة؟ ليس من خلال شخصيات ملائكية ذات نوايا نقية، بل من خلال أشخاص مليئين بالعيوب والضعف البشري. يبدو أن الإرادة الأكبر لا تنتظر البشر حتى يصبحوا مثاليين لتنفيذ خططها، بل تعجن التاريخ بطين هذه الصراعات والمكائد البشرية. النتيجة تتحقق ليس بفضل مكرهم، بل على الرغم منه.
وهذه فكرة مذهلة نختم فيها. نحن نميل دائما للبحث عن النقاط والكمال في جذورنا أو في قصص البدايات، لكن الحقيقة غالبا ما تكون فوضوية متشابكة وتشبه ديك الشجيرة الشائكة التي تنمو في كل الاتجاهات ورغم كل العقد. شكرا لكل من تابعنا في هذا الغوص المعمق. نتمنى أن تحليلنا لهذه المادة المعقدة يكون منحكم أدوات جديدة لقراءة التاريخ وفهم آليات الخفية. ولا تتوقفوا أبدا عن طرح الأسئلة، وتأملوا دائما في الشروط والأحكام الدقيقة، خصوصا في التاريخ.